قد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا. أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا.
الحمد لله تعالى الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا، مرحبا بحضراتكم، ونواصل رحلتنا مع البحار الزاخرة في أسباب المغفرة. وهذا لقاء متمم للقاء الماضي في الذنوب التي يغفرها الله عز وجل للعبد بالشهادة، فيغفرها كلها إلا الدين. إلا الدين كما في حديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين الذي ذكرناه في لقائنا الماضي، وعددنا أنواع الشهادة، منها الشهادة في سبيل الله وصاحب الطاعون والمرأة تموت بجمع اللي هي الحامل والنفساء والغرق شهادة والتردي شهادة وصاحب الهدم شهيد وغيرها كثير من الأنواع التي ذكرناها في نيل هذه المنزلة، وهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. أيضا من الذين يدخلون في الشهداء ويأخذون أجورهم المتمسكون بالسنة وأهدابها في وقت الفتن. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، أجر 50 شهيدا منكم. وعن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم 50 أجر منهم ماشي بقى يعني في زمانهم. قال: بل منكم، أي تأكيدا أنه أراد هذا المعنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحديث صحيح الحمد لله. فهذا يدل على عظم فضل وأجر من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الغربة، ونحن نعيشه منذ زمان الغربة وتغير وتبدل أحوال الناس، وكل يوم نجد جديدا يتصور فيها على أسوار الدين، فيخرج من دين الله ما هو ثابت ومعلوم وما كان ينازع فيه أحد، ويدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، فإلى الله المشتكى. فيا ولي الطول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. يا رب العالمين، اكشف محنة المسلمين، وأعذهم إلى دينك، ومسكهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما دهاكم معاشر المسلمين؟ أليس هذا كتاب ربكم فيه الهدى والنور والشفاء والضياء والسلامة والعافية من الفتن؟ غضا طريا كما أنزل، لماذا تولون ظهوركم وأدباركم لهذا الكتاب؟ لماذا لا تجعلوه مهيمنا على حياتكم كما هيمن على الكتب السابقة؟ لماذا لا تحكموه في كل صغيرة وكبيرة؟ لماذا لا يقام القرآن فيكون هو مفصل النزاع بين المختلفين والمتنازعين؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيها الخير وفيها الشفقة وفيها الخوف من أن تضلوا بترككم لكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام ما علم خيرا لهذه الأمة إلا وأمرها وحثها وحضها عليه، وما علم من شر إلا وحذرها منه. فهو مشفق علينا صلى الله عليه وسلم، تكلم تكلم المشفق الخائف الراحم. أولم يقل له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فلذلك المتمسك في آخر الزمان كزماننا هذا بالكتاب والسنة فإن له أجر 50 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من تنبيه أنه ليس معنى كون المتمسك في زمان الغربة هذا أن له أجر 50 من الصحابة أنه أفضل من الصحابة من كل وجه. لا، هو يعطى أجرا في هذه الخصلة كأجر 50 منهم. أما من حيث الإجمال فالأمر مختلف، هذا صحابي شهد الوحي والتنزيل ورأى رسول الله وقاتل بسيفه وبماله وهاجر في سبيل الله إن كان مهاجرا، وآوى الصحابة إن كان أنصاريا ومن لحق بهم بعد ذلك. فلا شك أن يعني أجر الصحابة أعظم وفضائلهم أكمل من حيث الجملة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المتمسك في آخر هذا الزمان ليس له أعوان على الخير كما كان في عهد الصحابة. كان هناك توافر على الخير والناس يعين بعضهم بعضا. الإنسان إذا أراد أن يسلك طريق طلب العلم الآن يقف له الناس بالمرصاد، ومن أولهم إن كان متزوجا زوجته أو أولاده أو أبوه أو أمه، يقول له روح شوف شغلك ودنياك، أنت هتطلب العلم ده هتعمل لنا فيها شيخ ها؟ أو أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو مقام شريف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فمقام شريف. يجد أن الناس يستغربون كلامه ويستهجنون فعله، وهو والله هو الذي على الصواب، يريد النجاة والخلاص لنفسه، وهم الذين يريدون تعويقه وإضلاله عن سواء السبيل. وكذلك أيضا الموت بعد المواظبة على قيام رمضان، فهنيئا لمن كتب الله عز وجل له أن يموت بعد قيامه لرمضان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ فقال من الصديقين والشهداء. فقال من الصديقين وليه والشهداء. وفي لفظ عند إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيح جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال له إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. كان من الصديقين والشهداء. وكذلك ممن ينالون رتبة الشهادة من مات مرابطا في سبيل الله. المرابط ده اللي هو بيسكن ثغور المسلمين اللي هي آخر حدود المسلمين مما يلي حدود الكافرين والمحاربين. فإن سكن هذه البلاد بنية أن يدافع الكفار ويمنعهم من الدخول إلى ديار المسلمين وأن يردهم فإنه مرابط، بيسمى مرابط في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا، فهو مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مرابطا في سبيل الله أمن أو أمن من عذاب القبر ونما له أجره إلى يوم القيامة، ونما له أجره إلى يوم القيامة. وقال أيضا أي سلمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مرابطا أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأمن الفتان، وأمن الفتان اللي هو فتنة القبر، ويجرى عليه رزقه. وموقوفا عن أبي هريرة: من مات مرابطا مات شهيدا، من مات مرابطا مات شهيد. فيبقى المرابط شهيد، والمرابط بيجري عليه عمله لا يتوقف إلى قيام الساعة. ما شاء الله، كل اللي كان بيعمله صلوات يومية تذهب له، وزكوات وصدقات وتطوعات كله. وكذلك أيضا ممن ينالون شرف الشهادة: من قتل الخوارج أو قتلته الخوارج، من قتل الخوارج أو قتلته الخوارج، الذين يخرجون عن الأمة ويكفرون المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتلهم فله أجر شهيد، ومن قتلوه فله أجر شهيد، من قتلهم فله أجر شهيد، ومن قتلوه فله أجر شهيد. فهذا أيضا يلحق بالشهداء في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء كانوا يكفرون المسلمين ويستحلون دماء أهل التوحيد. فعن رجل من عبد قيس قال: لحقت بأهل النهر، اللي هم أهل النهروين دول كانوا طائفة من الخوارج وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، قال: فإني مع طائفة منهم أسير، إذ أتينا على قرية بيننا نهر، فخرج رجل من القرية مروعا يعني خائفا، فقالوا له: لا روى عليك، ما تخافش، وقطعوا إليه النهر، يعني راحهم عدوا للجهة التي فيه. فقالوا له: أنت ابن خباب؟ كان اسمه عبد الله ابن خباب رضي الله عن أبيه ورحمه الله. أنت ابن خباب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فحدثنا عن أبيك. فحدثهم بحديث يكون فتنة: إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن. قال: فقدموه فضربوا عنقه، مع أنهم أمنوه وقالوا: لا روى عليك، فضربوا عنقه. ثم دعوا سريته، أي أمته أو امرأته، وهي حبلى، فبقروا عما في بطنها. سبحان الله، شقوا بطنها، ضربوه بالسيف، فسقط الحمل وماتت هي رحمها الله. ولابن أبي شيبة أنهم بقروا بطنها، وكلما مروا على ساقته، وكانوا مروا على ساقته، فأخذ واحد منهم تمرة، يعني بعد ما قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن امرأته فماتت ومات حملها، مروا على المكان الذي كان يسكن فيه وفيه خزين تمره وما إليه، فأخذ واحد من هؤلاء القتل المجرمين تمرة فوضعها في فمه، فقالوا له: تمرة مجاهد أو معاهد، فبما استحللتها؟ فقال لهم، واضح أن القصة هذه كانت قبل قتل عبد الله بن خباب، قال: أنا أعظم حرمة من هذه التمرة. فأخذوه فذبحوه. فالخوارج عندهم حول وخبل وعدم نظم للأمور، يعظمون أمورا صغيرة ويحقرون أمورا جليلة، والله الموعد في هؤلاء ومن احتفى بمآثرهم ومن تشبع بأفكارهم الضالة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى هنا نصل إلى نهاية لقائنا اليوم. نسأل الله أن ينفع به وأن يكون في موازين حسناتنا جميعا، وإلى أن نلتقي ونواصل رحلتنا مع البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.